بسم الله الرحمن الرحيم.
كأنك لم تسمع بأخبر من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر.
فواجع التاريخ، فواجع التاريخ، سيل العدو.
لقد كان سيلا مهولا يحطم كل شيء، يدمر كل شيء، تحطيم السد العظيم،
سد مأرب.
ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور.
من فواجع التاريخ الطاعون،
قوي الفت، سريع الانتشار،
الطاعون
أزهقت 44 مليون إنسان.
من فواجع التاريخ تايتان،
أكبر سفينة عرفها الإنسان في ذلك الوقت،
تايتان،
غرقة الجبارة التي لا تقهر،
شالم
مكوك الفضاء الأمريكي،
شالم
المتحدي، انفجر هذا المتحدي وتحول إلى كتلة من النهر. أين المتحدي؟ أين الذين كانوا على متن؟ أصبحوا دخانا طاير في الفضاء، أصبحوا رمادا تناثر في الأجواء.
فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
من فواجع التاريخ،
لا تدري فتلك ديار محاها مجال الريح بعدك
وقضوا
على ذك مروا أجمعون. وهكذا يمرون حتى يسترد
تسجيلات الأقصى الإسلامية تقدر
قدم من فواجع التاريخ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أمة الإسلام عبر التاريخ الطويل مرت بالأمم فواجع، وجرت لهم أحداث جعلها الله تعالى للعباد مدكرا وللمؤمنين معتبرا. يقول الله جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. واليوم نقف معكم مع فواجع من التاريخ، نستعرض أحداثها، ونتأمل أحوالها، ونستلهم الدروس والعبر منها. فيا ترى، يا ترى، مع من تكون وقفتنا الأولى من فواجع التاريخ؟ لقد جاء القرآن الكريم، جاء القرآن بذكر مملكة سبأ التي سادت ثم بادت وأصبحت أثرا بعد عين، قد ذهب سلطانها وهيلمانها، وغدت رواية وحكاية تحكى. فإلى حديث القرآن، وهو يعرض قصتهم ويسجل نهايتهم، فاعتبروا يا أولي الأبصار. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لقد كانوا في أرض خصبة وثمرة يانعة، جنتان عن يمين وشمال، رمز ناطق بالخضرة والجمال والرخاء والمتعة. قال قتادة رحمه الله تعالى: كانت المرأة تمشي تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، فتساقط الثمار فيه من غير حاجة إلى كلفة أو قطاف لكثرته ونضجه واستوائه. وقد وهبهم الله جل جلاله ذكاء ودهاء، فتحكموا في القطر النازل من السماء، فبنوا سدا عظيما عرف بسد مأرب الشهير، كانوا يرتعون فيه ويسقون زروعهم ومواشيهم في نظام متقن بديع. لقد كانت حياتهم حياة الرفاهية بكل ما تحمله الكلمات من معان، ولم يكن في بلادهم شيء من البعوض أو الهوام لاعتدال الهوى وصحة المزاج وعناية الله الفائقة بهم. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة معطاء، آمنة مطمئنة رخاء، ورب غفور، ودود رؤوف، جواد رحيم. فأي عذر بقي لأولئك، أي عذر بقي لأولئك يحول بينهم وبين حسن المقصد والعمل؟ ترى ماذا كان يضير السبأ لو أطاعوا ربهم الذي أحاطهم بكل عناية وشملهم بكل رعاية، فأطعمهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم بلا حدود ولا حساب؟ ماذا كان يضير السبأ لو عرفوا للمتين الوهاب حقه، وأدركوا أن ما يتمتعون به من النعيم المقيم والظل الوارف والماء المسكوب هو فضل من الله ومنه، فلما التجبر والطغيان؟ ماذا كان يضير السبأ لو أدركوا أن ما ينعمون به من رغد العيش وأمن البلاد إنما هو ابتلاء من الله لهم، ليعلم وهو العليم الخبير أيشكرون أم يكفرون؟ أينسبون الفضل لله أم لأنفسهم الضعيفة؟ كلوا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فأعرضوا، أعرضوا. وهنا أيها المسلمون مكمن الخطأ وبداية النهاية. أي وربي بداية النهاية وبوادر الكارثة. فأعرضوا، أعرضوا عن شكر النعم وإجابة المرسلين، ورضوا لأنفسهم بالذلة والهوان، يوم استبدلوا بعبادة الله الواحد القهار عبودية شمس تشرق وتغرب ويحجب أشعتها ركام يسير من السحاب، فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يا لخيبتهم وتعاستهم، يا لخيبتهم وتعاستهم، نعم تتنزل صباح مساء، وعطاء بلا حدود، وفضل بلا قيود، ثم يقابل ذلك كله بتأليه شمس مأمورة لا تنفع ولا تضر. لعمر الله إن هذا لهو الضلال المبين. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم يقتلع أشجارهم ويفسد ثمارهم ويقوض ديارهم ويطمس زهرة حياتهم. لقد كان سيلا مهولا بكل ما تحمله هذه الكلمة، سيلا مهولا يحطم كل شيء، يدمر كل شيء، يفسد كل شيء، يحمل في طريقه الصخور العاتية لتحطيم السد العظيم، فينهمر طوفانا جارفا ليضيف إلى المصيبة مصيبة وإلى النقمة نقمة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هكذا في ساعة من نهار إذا بالجنان والحدائق الغناء تنقلب صحراء قاحلة وبلاقع مدمرة، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وإذا بالثمار الناضجة والظلال الوارفة تتحول إلى أشواك حادة وأثل يابس وشيء من سدر قليل. أصبح السدر غاية ما تجود به مزارعهم الخاوية، مع لوعة في القلب موجعة، وحسرة في الصدر كامنة، ودمعة في العين حارة. وما أهون الخلق على الخالق، ما أهون الخلق على الله حين يعصون أمره ويخالفون شأنه، حين يتجاوزون حدودهم وتغرهم قوتهم وتعجبهم كثرتهم. ويا ليت، يا ليت الحالة البائسة وقفت عند هذا الحد. كلا، فما زالت فيهم بقية من نعمة تنتظر التدمير والهلاك. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. لقد كان طريق سبأ من اليمن إلى الشام طريقا مأمورا الاتجاهات، محدود المسافات، وعلى جانبي الطريق قرى متلاصقة، لا يكاد المسافر يخرج من قرية إلا ويدخل الأخرى، فلا يحتاج إذن في هذه الحالة إلى حمل زاد أو حمل طعام. ولكن يا حسرة على العباد، غلبت عليهم الشقوة فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. اجعل بين أسفارنا مسافات بعيدة ومفاوز شاسعة حتى نشعر بعناء السفر ومشقته. يا للسفه، يا للسفه والجنون، ويا للحماقة والطيش. أناس يهيئ الله لهم قرى متشابكة وطرقا آمنة، فإذا بهم يتطلبون المسافات البعيدة والقرى النائية. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كان لا بد من وضع حد لكبرياء القوم وغرورهم وتجبرهم وطغيانهم، فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبا، فإذا بالجموع المتماسكة والبيوت المتلاسقة والأسر المتقاربة تنفلط صبحتها وتتمزق وحدتها وتتقوض سلطتها. فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ومن فواجع التاريخ ما ابتلى الله به العباد ليعودوا إلى ربهم ويرجعوا إلى رشدهم، إنها فاجعة. وأي فاجعة! كائنات حية لا ترى بالعين المجردة أزهقت 44 مليون إنسان. وقف من يحس أنه سيد الكون وأنه القادر على فعل كل شيء، وقف هذا الإنسان أمام هذا المرض المسمى بالطاعون عاجزا، لا يستطيع أن يبدي أي قوة أمامه. كان هذا المرض قوي الفتك سريع الانتشار، فلا يدخل بلدا إلا ويقضي على أغلب سكانها، لا يفرق بين قوي وضعيف، لا يفرق بين أسود وأبيض، لا يفرق بين رجل وامرأة. فإذا ما دخل قطرا من الأقطار أو مدينة من المدن تسمر الناس في أماكنهم، علموا أن نهايتهم قريبة وأن أجلهم شارف على الانتهاء. إن علامات الخوف وأمارات الهلع والذهول لتبدو واضحة على وجوه الناس، فإذا ما نزل هذا الداء كبل الأقوياء وشل الأصحاء. فلا تسل بعد ذلك عن عدد الأموات الذين يخلفهم هذا المرض إذا ما استوطن. مئات بل آلاف الناس تموت يوميا في كل مدينة، فلا تجد من يواري تلك الأجساد في التراب. إن مظاهر الرعب لتتجسد في كل زاوية حينما يحل هذا البلاء. فلا ملاذ يستطيع أن يقي الإنسان شر ذلك الداء العضال، ولا مأمن يستطيع أن يفر إليه. إنه يدخل كل بيت فيفني جميع أفراده، أصبحت البيوت خاوية فلا تسمع فيها إلا حفيف الهواء الذي يحرك مصاريع النوافذ. لقد سرى ذلك المرض سريان النار في الهشيم، بدأ من وسط آسيا واتجه شرقا حتى أتى بادية الشام وشمال الجزيرة العربية ثم شمال أفريقيا، مبتدئا بمصر وما جاورها، وأخيرا وصل إلى أوروبا. فغطى مساحات هائلة حتى كاد أن يفني سكانها. اتجه الناس إلى الله بقلوب واجفة وأبصار خاشعة أن يرفع عنهم ذلك البلاء الذي أفنى صغارهم وأهلك كبارهم، امتلأت المساجد بالمصلين، فلا تسمع إلا أنين التائبين وبكاء الخاشعين، بل إن النصارى اتجهوا إلى كنائسهم ليدعوا الله عز وجل أن يخفف عنهم هذه اللأواء ويزيل عنهم ذلك البلاء. فالكفار والمشركون إذا ما أصابتهم مثل هذه الكروب لجأوا إلى علام الغيوب، كما ذكر الله جل جلاله عن مشرك العرب عندما يركبون البحر فإنهم يبتهلون إلى الله بالدعاء الخالص أن ينجيهم من أمواج البحر ولججه وظلماته، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا ما أنجاهم الله عز وجل من ذلك البحر المظلم عادوا إلى ما كانوا عليه من شرك، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ولو أن هؤلاء الناس عرفوا الله في السراء والضراء وفي المنشط والمكره في العسر واليسر لربحوا الدنيا والآخرة، كما قال الله جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
ومن فواجع التاريخ ما حدث للسفينة العملاقة المسماة بالتايتانيك، والتي تعني الجبارة التي لا تقهر. فرغ من صناعتها في عام 1912 للميلاد، رست هذه السفينة على أحد مواني إنجلترا استعداداً للإبحار إلى السواحل الشرقية للولايات المتحدة. في أول رحلة لهذه السفينة حُمِّلت هذه السفينة بالبضائع والوقود والأمتعة بمازنته 46,000 طن. ركب الناس في السفينة مصطفين في أعلاها، وجوههم قبل مودعيهم ملوحين بأيديهم بالتحية لأقاربهم الذين كانوا في ساحة الميناء. ترقرقت الدموع في المحاجر، سالت على الوجنات، ولا عجب، لا عجب، فهي لحظة وداع، وفي لحظات الوداع تجهش الأنفس بالبكاء وتسيل الدموع على الخدود. بدأت تتعالى أصوات المحركات، وبدأ الدخان يصعد من المداخل معاكسا لاتجاه سير السفينة. راح صدر السفينة يشق عباب الماء شقا، فتنساب الأمواج على جانبيها في تيارين هادرين يبيضان زرقة الماء. انتصب الربان مديد القامة عريض الوجه، قد لف الشيب كل شعرة من شعرات جسمه، وهو ينظر إلى الأفق يعلوه كبرياء وعظمة، وكأنه هو خالق هذا الكون. فقد قال، وبئس ما قال في معرض كلامه: حتى الله لا يستطيع أن يغرق هذا المركب. جل الله وتعالى وتقدس، هكذا يفعل الإنسان إذا طغى وتجبر، يمهله الله جل جلاله حتى إذا أخذه لم يفلت. الله جل جلاله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل جلاله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. غابت اليابسة عن الأنظار، طاب الإبحار في لجج المحيط، فسطح هذه السفينة ساكن وكأنك على سطح الأرض. ولا عجب، لا عجب، فقد كانت هذه السفينة ضخمة هائلة وكأنها قطعة من الأرض، طولها 275 مترا وارتفاعها 55 مترا. كانت أكبر سفينة عرفها الإنسان في ذلك الوقت. ركب على متنها 2204 ركاب من المسافرين، أغلبهم من أهل الثراء والمال. جهزت هذه السفينة بالحانات والمراقص، فكانت الخمور تدير رؤوس المسافرين، فهم في رقص ومجون وعربدة وسكر. فمن حين أن تغرب الشمس إلى أن تشرق وهم على هذه الحال، فإذا ما أشرقت الشمس انطرح كل إنسان في فراشه كالجثة الهامدة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كانت تدور بين بعض المسافرين أحاديث السمر يقطعون بها الأوقات ويزيلون بها الرهبة التي كانت تملأ قلوبهم من ظلمة البحر الحالكة التي كانت تملأ النفوس بالخوف والهلع والوجل. كان الجو باردا، فأيام الشتاء لم تتصرم، وفي لحظة في لحظة من اللحظات كان أغلب من في السفينة يغطون في سبات عميق لا تسمع منهم إلا الشخير المرتفع الذي ينبعث من جنبات غرفة النوم. كان كل منهم في فراشه الوثير يتقلب فيه ذات اليمين وذات الشمال. وفي ساعة متأخرة من الليل والناس على هذه الحال، لاحت غيوم سود عوابس حاملة معها رياحا عاتية، خيم على البحارة هلع شديد لم يلبث أن تفجر رعبا مزلزلا. كانت السفينة مندفعة بقوة هائلة، فقد شغلت جميع محركاتها فهي تسير بكامل طاقتها. لاح في الأفق جبل جليدي هائل أسقط في أيدي ربان السفينة. السفينة تتجه نحو هذا الجبل، ليس في مقدور الربان أن يغير الاتجاه ولا أن يخفف السرعة، إن الأمر يحتاج إلى وقت. فهذه السفينة هائلة الحجم تحتاج إلى وقت كبير لإيقافها أو تغيير اتجاهها. إذن فالمصيبة جلل، المصيبة قد وقعت والكارثة قد حلت. وفي خضم كبرياء صناع هذه السفينة وقع الشيء الذي لم يتوقعه أحد، وقع الشيء الذي لم يتوقعه أحد. اقتربت السفينة من هذا الجبل العائم مندفعة بقوة هائلة لتصطدم بهذه الكتلة المتجمدة في المنتصف تماما. بعد أن انحرفت شيئا قليلا من الاصطدام المباشر، مما أدى وجود فتحة هائلة بطول 90 مترا في وسط هذه السفينة، استيقظ النائمون في ذهول. ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ زلزال مدمر أم بركان ثائر؟ لا هذا ولا ذاك، إنه قدر الله جل جلاله، إنه قدر الله جل جلاله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. بدأ الماء ينساب إلى داخل السفينة من هذا الثقب الهائل، وعبثاً حاول قبطان السفينة قفل الأبواب التي في باطن السفينة لكي لا يدخل الماء إلى وسطها، لكن المياه أخذت تتجمع وتصعد إلى الطوابق العلوية، وأخذ الناس يتجهون إلى أعلى السفينة طلبا للنجاة وسط الصراخ والبكاء والهلع. تراكم الماء في مقدمة السفينة مما جعل مقدمتها تغوص شيئا فشيئا، ومؤخرة السفينة ترتفع عن سطح المحيط شيئا فشيئا إلى أن انكسرت من المنتصف فانفلقت نصفين. وبعد ساعتين وربع، بعد ساعتين وربع استقرت الباخرة التي لا تقهر، زعموا، في قعر المحيط، ومعها 2204 ركاب وحمولة بلغت 46,000 طن. غرقت الجبارة التي لا تقهر في أول رحلة لها بعد 3 أيام من بدء مسيرتها، وعلى قرابة 4 أميال من السواحل الشرقية لأمريكا. إن أصوات المستغيثين لم تجد من ينقذها، وجراح المكلومين لم تجد من يسعفها، أصبحت الأجساد طعاما للأسماك والحيتان. غرق 1504 ركاب ونجا 700 شخص فقط ممن كانوا على متنها. أمة الإسلام، إن غرق هذه السفينة لهو أكبر عبرة لمن غرته قوته، لمن غره جبروته وأحس أنه يستطيع أن يفعل ما شاء متى شاء، ولكن هيهات هيهات. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهكذا يمكر الله جل جلاله بجموع المعرضين، ويباغت بالعقوبة جماهير الغافلين. سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل مهما تغير الزمان أو تباين المكان، ولكن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أيها المسلمون، فراجع التاريخ كثيرة والموضوع متشعب وطويل، لكن في الإشارة ما يغني عن العبارة، وما لا يدرك كله لا يترك جله. أيها المسلمون، ومن فواجع التاريخ التي حدثت ما جرى في يوم الثلاثاء 28 من شهر يناير لعام 1986 للميلاد، يسميه الأمريكيون يوم الثلاثاء الحزين. فيا ترى ما قصة ذلك اليوم؟ لقد ظل هذا اليوم محفورا في ذاكرتهم. لقي في ذلك اليوم 7 من رواد الفضاء الأمريكيين مصرعهم في كارثة من أسوأ كوارث الفضاء التي شهدها التاريخ. أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية 4 مليارات دولار لصنع ذلك المكوك الفضائي، وأضعاف ذلك الرقم للتجارب الفضائية والتدريب الذي حظي به رواد الفضاء. كان مقررا أن تستغرق تلك الرحلة لذاك المكوك 6 أيام. استكملت جميع الاستعدادات لإطلاق المكوك في الفضاء، تأجل الإطلاق 5 مرات لإصلاح أعطال فنية، ومرتين بسبب الأحوال الجوية، وأخيرا اقترب الموعد المحدد للإطلاق. بدأ كل إنسان يراقب عقارب ساعته لحظة حاسمة. كتم العالم أنفاسه، ملايين البشر ترقب هذا الحدث العظيم. شخصت الأبصار لمنصة الإطلاق التي أخذت تتهادى على المدارج حاملة على متنها مكوك الفضاء الأمريكي المسمى تشالنجر المتحدي. مشى هذا المكوك شامخ الرأس في كبرياء وأنفة وزهو وغرور، فهو المتحدي. لكنه من يتحدى؟ من يتحدى؟ يتحدى من؟ استقرت منصة الإطلاق على المدرج، وبدأ العد التنازلي للثواني. بدأت الثواني تتناقص ثانية تلو أخرى. اقتربت ساعة الصفر، ازداد خفقان قلوب ملايين البشر التي تشاهد هذا الحدث التاريخي. كثير منهم أحس أن شيئا ما سيحدث دون أن يصرح بذلك، خاصة أولئك الذين في برج التوجيه والمراقبة. وبعد انتهاء العد التنازلي انطلق المكوك دافعا خلفه سحبا هائلة من الدخان الذي يرى أثناء انطلاق هذه المركبات إلى الفضاء. انطلق المكوك بنجاح تام وسط هزيج الفرح وزغاريد النصر وتلويح الأيادي وسط التصفيق والتصفير. بدأ المكوك يصغر شيئا فشيئا نتيجة ابتعاده عن سطح الأرض. وبعد أن وصل ارتفاعه إلى 15 كيلومترا عن سطح الأرض، حدثت المفاجأة. فيا لله، ماذا حدث؟ حدث ما لم يكن في الحسبان. إن الأيام 6 المقررة لأن تستغرقها تلك الرحلة اختصرت إلى 72 ثانية فقط. يا لله يا لله، انفجر هذا المتحدي، انفجر هذا المتحدي وتحول إلى كتلة من اللهب. تفتتت أجزاء ذلك المكوك في ذلك الفضاء إلى قذائف نارية وحمم متوهجة لتسقط في مياه المحيط الأطلسي. كانت آخر كلمة سمعت لقائد هذا المكوك بعد الإطلاق مباشرة: نحن ننطلق في الفضاء، سوف نبدأ رحلتنا في الفضاء، تحياتي. حقا لقد بدأت الرحلة، بدأت الرحلة الفعلية، الرحلة الحقيقية، الرحلة إلى عالم البرزخ، إلى الدار الآخرة، ليقف كل منهم مرهونا بعمله الذي عمله. امتزجت الدموع الحارة بالصراخ المرتفع، تحول المولد إلى مأتم، والضحك إلى بكاء، والزغرجة إلى عويل. أين المتحدي؟ أين المتحدي؟ وأين الذين كانوا على متنه؟ أصبحوا دخانا تطاير في الفضاء، أصبحوا رمادا تناثر في الأجواء. إنه لا قوة أمام قوة الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن المتحدي هو الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وإذا لم تهتدي البشرية إلى ربها، وإذا استمرت في غرورها وكبريائها وغطرستها، فلن تجد إلا المقت والانتقام ممن له الكبرياء والعظمة والجبروت. إن النجاح ليدفع الإنسان لمزيد من الشكر لمن أسدى إليه النعم وهيأ له أسباب النجاح وموجبات النصر. إن سيرة الأنبياء لتشير إلى أنهم وهم في نشوة النصر وقمة النجاح، إنهم يطأطئون الرؤوس إذعانا لله عز وجل الذي أعطاهم ذلك النصر ومنحهم تلك النعمة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا، تمرغت أنفة قريش وكبرياؤها تحت قدميه الشريفتين، اصطفت جموع مكة رجالها ونساؤها وشبابها وشيبها صغارها وكبارها أذلة صاغرين، وهو يمر صلوات ربي وسلامه عليه راكبا ناقته القصوى ورأسه الشريف يكاد يلامس سنام الناقة، تواضعا لله عز وجل وإذعانا لربه أن مكنه من دخول مكة أحب البقاع إلى الله جل جلاله. فيقول عليه الصلاة والسلام وهو على هذه الحال لأهل مكة: ما ترون أني فاعل بكم؟ ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. بمثل هذا التواضع وبمثل تلك الأخلاق فاء الناس إلى دين الله جل جلاله. فما يسمع بهذا الخلق أحد إلا آمن وشهد بالحق. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداةً مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، بالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين، يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.